بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين: فصل. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه وسن إظهاره، ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه بل في ذمته فيطالب بعد فك حجر. ومن سلمه عين مال جاهلا الحجر أخذها إن كانت بحالها، وعوضها كله باق ولم يتعلق بها حق للغير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام الحجر. والحجر في اللغة بمعنى المنع، بمعنى المنع، وأما شرعا فهو منع خاص. الحجر في اللغة بمعنى المنع على سبيل العموم، وأما شرعا فإنه منع خاص. وهكذا دائما تجد أن الحقائق الشرعية، أن الحقائق الشرعية أخص من الحقائق اللغوية أو العكس. نعم، أخص، تجد أن الحقائق الشرعية أخص من الحقائق اللغوية. فمثلا الصلاة لغة الدعاء لكنها شرعا دعاء خاص، الصيام لغة الإمساك لكنه في الشرع إمساك خاص. هذا هو الغالب، لكن قد تكون الحقيقة الشرعية أو المعنى الشرعي قد يكون أعم من المعنى اللغوي، وهذا نادر وقليل. ومن أمثلة ذلك، من أمثلته الرضاع. الرضاع، فإن الرضاع في اللغة مص اللبن من الثدي، مص اللبن من الثدي، وأما شرعا فهو أعم، لأنه مص اللبن من الثدي أو شربه أيضا، فلا يختص بالمص. كذلك أيضا الإيمان، الإيمان في الشرع أعم من الإيمان في اللغة، أعم من الإيمان اللغة. فالمهم أن الحقائق اللغوية، أو إن شئت فقل الحقائق الشرعية، أخص من الحقائق اللغوية، لكن قد يكون العكس وتكون الحقيقة الشرعية أعم من الحقيقة اللغوية. إذن هو في الشرع منع خاص، وتعريفه منع الإنسان من التصرف في ماله. هذا هو الحجر، منع الإنسان من التصرف في ماله. وهذا المنع قد يكون من قبل الشارع وقد يكون من غيره. فإن كان من قبل الشارع فهو الذي يسمى الحجر لحظ نفسه، وهو الحجر على الصغير والمجنون والسفيه. وإن كان المنع لا من الشارع ولكن من الآدمي فهو الحجر لحق الغير. وبهذا يتبين أن الحجر نوعان، أن الحجر نوعان: حجر لحظ نفسه وهو الحجر على الصغير والسفيه والمجنون، والنوع الثاني حجر لحظ الغير أو لحق الغير. والحقيقة أن الحجر لحق الغير هو حجر لحظ نفسه إذا تأملت، لأن الحجر، لأننا نحجر عليه لمصلحته، لمصلحته. يقول المؤلف رحمه الله: ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه. من ماله لا يفي بما عليه حالا، يعني أن عليه دينا أكثر مما عنده. واعلم أن المدين، أن المدين لا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يكون معدما أو معسرا، فهذا يحرم طلبه ومطالبته. إذا كان المدين معسرا معدما فإنه يحرم طلبه ومطالبته، يحرم طلبه بمعنى أن يرفعه إلى الحاكم، وتحرم مطالبته بأن يقول أعطني حقي، لأنه ما دام أنه معسر فلا يجوز أن يطالب. قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة. إذن الحال الأولى من أحوال المدين أن يكون معسرا أو معدما، فهذا يحرم طلبه. شو معنى طلبه؟ يعني رفعه للحاكم، وتحرم مطالبته. الحال الثانية أن يكون ما عليه من الدين مساويا لما عنده من المال، أن يكون ما عليه من الدين مساويا لما عنده من المال، كما لو كان عليه 100,000 وعنده 100,000. واضح؟ طيب. والحال الثالثة، ونؤجل يعني الكلام فيها كالحال الثالثة، الحال الثالثة أن يكون ماله، أن يكون ماله أكثر من دينه، كما لو كان عليه 10,000 وعنده 100,000. فهمتم؟ إذا الحالة الثانية الدين مساوي لما عنده، والحالة الثالثة الدين دون ما عنده، بمعنى أن عنده ما يفي الدين وزيادة. ففي هاتين الحالتين يطالب بماذا؟ بوفاء الدين. يطالب بوفاء الدين ويقال له أوف دينك، فإن أبى رفعه إلى الحاكم، رفعه صاحب الحق إلى الحاكم فيأمره بقضاء الدين، فإن أبى حبسه وعزره، فإن أبى باع الحاكم ماله ووفى دينه. فلا بد على المشهور من المذهب، لا بد من هذه المراتب الأربع. أولا أن يطالب صاحب الحق بحقه، فإن أبى رفعه إلى الحاكم وأمره الحاكم بالوفاء، فإن أصر حبسه وعزره وكرر تعزيره حتى يفي هذا الدين أو يوفي هذا الدين، فإن أبى باع الحاكم ماله. هكذا قالوا رحمه الله. واستدلوا يعني على هذه المراتب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته. وقد فسرت العقوبة بأنها الحبس، فسرت العقوبة في هذا الحديث بأنها الحبس. ولكن قد يقال في الواقع إننا لا حاجة لنا إلى حبسه وتعزيره ما دام أن نهاية المطاف ونهاية الأمر أن الحاكم يبيع ماله، لأن هذا إطالة للموضوع بدون فائدة. فعلى هذا نقول إذا طالبه صاحب الحق بحقه وأبى رفعه إلى الحاكم، فإن أصر ولم يوفي الدين فإن الحاكم يبيع ماله، وليس هناك حاجة إلى أن نحبسه، لأن الحبس فيه مفسدتان. المفسدة الأولى إيذاء المحبوس، إيذاء المحبوس، والمفسدة الثانية تطويل المدة على من؟ على صاحب الحق. فإذا كان نهاية الأمر أننا سوف نبيع ماله فليكن ذلك مباشرة. وأما الحديث، أما الحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام يحل عرضه، فنقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال يحل ولم يقل يوجب عرضه، لو قال يوجب لكان هذا الأمر إيش؟ واجبا، إذا سلمنا أن المراد بقوله يحل عرضه يعني يحل حبسه، حبسه. أواضح؟ طيب. وقد نحمل قوله يحل عرضه على ما إذا كان عنده مال قد جحده، يعني افرض الرجل عليه ديون وطلبه صاحب الحق بحقه ولكنه أبى، وطلبه الحاكم بالوفاء ولكنه أبى، وليس هناك شيء ظاهر، ملك ظاهر لا حتى يباع، يعني عنده أراضي قد جحدها وأموال قد أخفاها، حينئذ نقول ماذا؟ يحبس ويعزر حتى يقر ويعترف بهذه الأملاك. فنحمل قوله عليه الصلاة والسلام يحل عرضه وعقوبته على ما إذا كان إيش؟ ماله خفيا، وأما إذا كان المال ظاهرا فإن الحاكم يطلب منه الوفاء، فإن أبى باع الحاكم ماله. إذن في هاتين الحالتين، وهما إذا كان ماله مساويا لما عليه من الدين، وما إذا كان ماله أكثر مما عنده من الدين، فالمراتب من يطالب؟ صاحب الحق. طيب. فإن أبى رفعه إلى الحاكم، فإن أبى من يحبسه؟ الحاكم ويعزره. طيب. فإن أبى
يبيع ماله
ويقضي دينه، يعني يعطي الغرماء حقهم. طيب. وقلنا إن هذه الحال أو الحالة الثالثة من أحوال المطالبة وهي الحبس والتعزير ليس لها حاجة ولها داع إذا كان نهاية الأمر إيش؟ أنه يوفى الدين، أنه أن الحاكم يبيع ماله، فيقال إذا طالبه الحاكم بالوفاء وامتنع فإن الحاكم مباشرة يبيع ماله، يبيع ماله. إلا أننا يمكن أن نحمل الحديث إذا فسرنا العقوبة بأن الحبس على ما إذا كان ماله إيش؟ خفيا، خفيا. فعندنا الآن المدين إما يكون ماله ظاهرا يمكن أن الحاكم يستولي على شيء منه ويبيعه، هذا واضح، إذن تكون المراتب ثلاث. أما إذا كان قد أخفى شيئا من ماله، يعني له أملاك وله أراضي لا يعلم عنها الحاكم حينئذ، وقد أخبر الحاكم أو دلت قرائن على وجود مال خفي، فحينئذ يعزره ويحبسه ويكرر تعزيره حتى يقر بهذا الملك فيوفي الدين، أو يخبر الحاكم بملكه فيبيع حينئذ ماله. الحال الرابعة من أحوال المدين أن يكون ماله أقل من دينه، يكون ماله أقل من دينه، بمعنى أن عليه 100,000 ريال ولم نجد عنده سوى 10,000 ريال مثلا، فهذه الحال هي التي عقد، هي المرادة بباب الحجر، هذه الحال هي التي يتكلم عليها العلماء في حال الحجر، لأن الحال الأولى كما سبق معلوم أنه يحرم مطالبته، وفي الحال الثانية والثالثة يطالب بالوفاء. هذه الحال الرابعة ما إذا كان ماله، إذا كان ماله أقل، إذا كان ماله أقل من دينه حينئذ يحجر عليه، يحجر عليه، ومعنى يحجر عليه يعني يمنع من التصرف في ماله. لكن هذا الحجر مشروط بشرطين، الشرط الأول طلب الغرماء، يعني أن يطلب الغرماء أو بعضهم، فإن لم يطلب الغرماء الحجر عليه فإنه لا يحجر عليه، لأننا نحجر عليه لحقهم. الشرط الثاني أن يكون الدين حالا، أن يكون الدين حالا، فإن كان الدين مؤجلا فإن الحاكم لا يحجر عليه لأن الأجل حق للمدين. المثال: رجل اقترض من أشخاص متعددين دراهم، اقترض من هذا 50,000 ومن هذا 100,000 ومن هذا كذا ومن هذا كذا، حتى تجمع عنده مثلا 400,000، عليه 400,000 دين، وما عنده من المال ليس عنده سوى 50,000، ليس عنده سوى 50,000. هنا هل نحجر عليه؟ نقول إن طلب الغرماء من الحاكم قال أحجر عليه، لا تروح 50 بعد الآن، خلي على الأقل واحد يديه لو 10,000 فإنه يحجر عليه، هذا شرط. الشرط الثاني أن يكون الدين حالا، فإن كان الدين مؤجلا يعني لا يحل إلا بعد أشهر أو بعد سنة فليس لهم الحق في طلب الحجر عليه، لأن الأجل حق للمدين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن ماله، شف، لا يفي بما عليه حالا، هذا الشرط الأول، يعني أن يكون الدين حالا، وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه، ولا يشترط اتفاق الغرماء على الحجر، فلو قال بعضهم مثلا أحجر عليه وقال آخرون لا تحجر عليه فإننا نحجر عليه، ما دام أن بعض الغرماء ولو واحدا طلب الحجر عليه فإننا نحجر عليه. والحجر عليه معناه أننا نمنعه من التصرف في هذا المال، يمنع من التصرف فيه، فلا يبيع ولا يهب ولا يوقف وما أشبه ذلك، فيمنع من التصرف في ماذا؟ في أعيان ماله، أعيان ماله الموجودة يمنع من التصرف فيها. أما ذمته فله أن يتصرف، يعني له مثلا أن يشتري شيئا لكن لا ينقد الثمن، واضح؟ نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وسن إظهاره، يعني إظهار الحجر، فإذا حجر الحاكم على هذا الشخص المدين فإن المستحب والسنة أن يظهر ذلك، يظهر ذلك. كيف يظهر ذلك؟ يعني يعلنه للناس، يعلنه للناس لأمرين: أولا لأجل أن يعلم الناس بحاله فلا يعامل إلا على علم وبصيرة، فإذا علم الإنسان أن هذا الشخص محجور عليه لم يتعامل معه، لم يبايع، فهمتم؟ طيب، ثانيا، فائدة الثانية من فوائد الإظهار: لأجل أن يظهر أنه ربما مع الإعلان ظهر غريم آخر فلو فرضنا مثلا أن الذي طالب هذا المجيء بالوفاء ثلاثة أشخاص، واحد يقول اقترض مني كذا، والآخر اقترض مني كذا، فحجر الحاكم عليه وأظهر حجره. ربما يأتي شخص قد أقرضه من قبل فيقول ما دام أنه حجر علي إذن أنا أدخل معكم في ماذا؟ في المطالبة به، في المطالبة بديني. إذن الحجر أو بالأصح إظهار الحجر له فائدتان. الفائدة الأولى أن الناس إيش يعلمون بحاله، فلا يعامل إلا على علم وبصيرة. فلو جاء شخص مثلا وعامله بعد ظهور الحجر وبيان الحجر ثم أراد الدخول مع الغرماء لا يمكن، يعني يقول من الذي إيش جعلك تتعامل معه مع علمك بأنه رجل محجور عليه. والفائدة الثانية أنه ربما ظهر غريم آخر لا يعلم به، فإذا حجر عليه ظهر هذا الغريم لأجل أن يدخل مع الغرماء. قال رحمه الله: ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه. نعم، لا ينفذ تصرفه في ماله، المراد في أعيان ماله، فجميع تصرفاته لا تنفذ. فلو باع أو اشترى فإن هذا البيع والشراء لا يصح، لأنه ممنوع من ماذا؟ التصرف. مثاله: إنسان عليه ديون وطلب الغرماء منه الوفاء وكان الدين حالا، فحجر الحاكم عليه، كان عنده سيارة، عنده سيارتان، وعنده بيت، وعنده أرض، وعنده دراهم سيولة نقدية، فأراد أن يشتري شيئا أو يبيع شيئا من هذه السيارات أو من هذه الأراضي، فهل له ذلك؟ نقول لا. فلو باع فالبيع لا يصح، ولو اشترى فالشراء لا يصح. ولكن المراد بالشراء إذا اشترى في أو بعين ماله، أما لو اشترى في ذمته فإن الذمة واسعة، لكن هذا البائع الذي باعه لا يدخل معيش مع الغرماء. مثال: إنسان حجر عليه الحاكم ثم إن هذا المحجور عليه اشترى أرضا بمئة ألف، فجاء صاحب الأرض يطالبه بالوفاء ولم يجد عنده شيئا، فقال إذن أدخل مع الغرماء. نقول لا تدخل مع الغرماء، لا تدخل، لأنك تصرفت معه مع علمك بحجره عليه ومنعه من التصرف، فأنت المفرط. يقول المؤلف رحمه الله: طيب، التصرف لا ينفذ تصرفه، سواء كان هذا التصرف تصرفا عوضيا بعوض من بيع وإجارة، أو كان تصرفا غير عوضي كالهبة والهدية والوصية والوقف. فلو أراد مثلا أن يقف شيئا من ماله لا يمكن، أراد أن يهب شيئا من ماله فإنه لا يمكن، لأن هذا التصرف ضرر على من؟ على الغرماء، ضرر على الغرماء. يقول: ولا إقراره عليه. إقراره عليه يعني إقراره على شيء من المال للغير. فلو مثلا حجر الحاكم عليه وكان الغرماء مثلا ثلاثة، ثم إنه بعد الحجر عليه قال: هذه السيارة التي لي لزيد من الناس، ليست لي، لزيد، هذه الأرض لابن عمي فلان، فهل يقبل إقراره؟ لا، لأن هذا الإقرار إيش يضر بالغرماء، فإقراره لا يصح إلا بأحد أمرين. الأمر الأول أن يثبت هذا الأمر ببينة، أن يثبت ببينة. فمثلا لو قال: هذه الأرض لابن عم فلان أو لزيد من الناس، وأتى ببينة تثبت هذا، صك مثلا، وثيقة، حينئذ يعمل. أو تصديق الغرماء له، فإذا قال مثلا: هذه الأرض لفلان، صدقوه، نقول نعم، أنتم الذين صدقتموه، إذن تخرج من الحجر. واضح يا إخوان؟ فهذا مثلا رجل حجرنا عليه وجدنا عنده أرضا وسيارة وعمارة ومثل مزرعة، ثم إن وسيولة نقدية مثلا 100 ألف، ثم إن بعد الحجر عليه قال: المزرعة هذه ليست لي، المزرعة لفلان، هل يقبل؟ لا يقبل منه ذلك، لأن معنى ذلك إذا قال لفلان أن المزرعة إيش تخرج، ولأنه ربما يحصل تواطؤ بينه وبين شخص آخر، ويقول أنا المزرعة الآن ستأخذ مني وستباع، سأقر أن المزرعة لك وأعطيك 10,000 هدية لك، ممكن ولا لا؟ ممكن، فلا يمكن من ذلك. إذن لا يصح إقراره في مثل هذا، يعني لا يصح إقراره بشيء من أعيان ماله أنه للغير إلا بواحد من أمرين. الأمر الأول تصديق الغرماء له، فلو قال مثل هذه المزرعة لفلان قالوا أنت رجل صادق نصدقك، إذن المزرعة تستبعد. الثاني ثبوت ذلك بماذا؟ ببينة. فإذا ثبت بالبينة أن هذا الملك أو أن هذا الشيء الذي أقر به أنه لفلان فإنه يخرج. ولهذا قال المؤلف رحمه ولا إقراره عليه بل في ذمته، بل في ذمته يعني يصح تصرفه في إيش؟ في ذمته، في ذمته. وقد مثلنا قبل ذلك يعني لو أنه اشترى شيئا، اشترى شيئا، فإن هذا الشراء وهذا التصرف صحيح، لكن إيش؟ يثبت الدين في ذمته ولا يكون في أعيان، في أعيان الملك المحجور عليه. ولهذا قال بل في ذمته فيطالب بعد فك الحجر، فيطالب يعني بهذا بعد فك الحجر. نقول الآن الشخص مدين إذا كان ما عنده من المال أقل مما عليه من من الدين، يحجر عليه بماذا؟ بشرطين، طلب الغرماء أو بعضهم، والثاني أن يكون الدين حالا. حجرنا عليه، وجدنا عنده مثل سيارة وعمارة ومزرعة وأرض ونقد، حجرنا عليه. بعد أن حجرنا عليه مثلا في أول محرم بعد يومين أو ثلاثة راح ذهب واشترى سيارة، قال سأشتري لولدي، ولدي يقول يريد سيارة أشتري له سيارة، اشترى السيارة ب100,000. صاحب المعرض الآن هل يدخل مع الغرماء؟ بمعنى أننا إذا صفينا ماله وبعنا ماله نعطيه؟ نقول لا، لأنه ممنوع من التصرف. فيثبت في ذمته، ذمته 100,000 لصاحب المعرض. ولهذا قال بل في ذمته فيطالب بعد فك الحجر. إذا بعنا أملاكه وبعنا ماله نقول لصاحب المعرض مثلا الآن لك الحق في أن تطالبه، لك الحق في أن تطالبه. طيب إلا أنه استثنى من ذلك ما إذا لم يعلم إيش بالحجر عليه، إذا لم يعلم بالحجر عليه فحينئذ له الحق. أما إذا علم أن هذا الشخص محجور عليه فليس له الحق في المطالبة. طيب يقول المؤلف رحمه الله ومن سلمه عين مال جاهلا الحجر أخذها إن كانت بحالها. ومن سلمه عين ماله جاهل الحجر أخذها إن كانت بحالها، بمعنى أن الإنسان إذا تعامل مع هذا المدين وباعه شيئا وهو يجهل الحجر عليه، ثم بعد البيع علم أنه معسر أو مفلس وليس عنده شيء، فهل هذه العين المباعة التي اشتراها المحجور عليه هل تدخل في ضمن الأموال التي تباع، أو أن صاحبها ومالكها أحق، أن صاحبها ومالكها أحق بها من غيره؟ نقول الثاني، بشرط أن يكون جاهلا بالحجر. ففي المثال السابق اشترى سيارة من معرض، صاحب المعرض لما باعوا السيارة قال أعطني المال، قال ما عندي شيء، والسيارة الآن موجودة، هل نقول هنا السيارة تضم إلى المال المحجور عليه فتباع، أو أن صاحبها أحق بها؟ الثاني، صاحبها أحق بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، فهو أحق به. فهمتم ولا لا؟ نعم. لكن بشروط، يقول إن كانت يعني يشترط لكونه أحق، أحق من غير الشروط، منها أولا أن تكون العين بحالها يعني لم تتغير، لم تتغير، فإن تغيرت فليس له الحق، لقوله عليه الصلاة والسلام من وجد ماله إيش بعينه، فإن تغيرت فليست هذا عين ماله ولكنه بعض عين ماله، بعض عين ماله. ومنها أيضا من الشروط أن لا يقبض شيئا من ثمنها، فإن قبض عوضا من ثمنها فليس أحق، لأنه لم يجد عين ماله وإنما وجد بعض عين ماله. ففي المثال السابق اشترى السيارة ب100,000، سلم كان عنده دراهم وأعطى صاحب المعرض مثلا 50,000، كم بقي له؟ 50. صاحب المعرض ما يأتي يأخذ السيارة ويقول السيارة أبيع أنا أحق بها منكم، اشتراها مني أبيعها وأخذ ثمنها أو حقي منها. نقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من وجد ماله بعينه، والسيارة الآن عينها لك أو بعض عينها لك، بعض عينها لك، ولذلك ليس بأحق. والله أعلم.